رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله. الفقرة الحادية عشرة: وشيء لو أنا أغفلته ها هنا ولم أبينه لك، فكأني أغفلت جوهر القضية كلها وطمسته طمسا، أعني قضية المنهج، ولدخلت بك دخولا في حومة الفساد المطبق الذي عم وساد حياتنا الأدبية وطم وطغى. وحسبك بهذا مني لو فعلت غشا لك وإهدارا لكرامة البيان وخيانة للأمانة التي حملناها كما حملها أبونا الشيخ آدم عليه السلام. وبعد ذلك فكأني لو فعلت قد استهنت بك وبعقلك، لأني كتمت عنك ما أنا حقيق بإبانته وما أنت صاحب الحق في استبانته. فالذي نبهتك إليه في أول الفقرة التاسعة آنفا وسميته ما قبل المنهج بشطريه في المادة وفي التطبيق، وقلت لك إنه أصل أصيل في كل أمة وفي كل لغة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم وأوطانهم، هو بلا ريب أصل أصيل في العلوم البحتة كما نسميها اليوم، كالحساب والجبر والكيمياء، كما هو أصل أصيل في آداب اللسان كالأدب والتاريخ وعلوم الدين وعلم الفلسفة. والناس لا يحتاجون إلى ما سميته ما قبل المنهج احتياجا ملزما إلا بعد أن تستوفي العلوم البحتة مثلا قدرا صالحا من النمو والاتساع، حتى يحتاج إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل أجزائها بعضها في بعض لتصحيح مسيرة العلم وإعطاء كل علم حقه من الوضوح، حتى يستقيم لكل علم نهجه وطريقه ونموه بلا خلط وبلا تزييف. وما قبل المنهج هو في العلوم البحتة ضربة لازب، وإلا ارتكست في ظلمات الجهالة والغموض، فممكن بل هو شرط ملزم أن يبرأ جمع المادة والتطبيق جميعا من الغفلة والإغفال والتسرع والهوى. أما آداب اللسان فإن الناس لا يحتاجون إلى ما سميته ما قبل المنهج إلا بعد أن تستوفي الآداب نموها عن طريق اللغة التي هي وعاء المعارف جميعا، وبعد أن تستوفي أيضا نموها عن طريق الثقافة التي هي ثمرة المعارف جميعا، وبعد أن تستوفي حظا من القوة والتماسك والشمول والغلبة على أصحاب هذه اللغة وهذه الثقافة، حتى يحتاج عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل أطرافها بعضها في بعض طلبا لتصحيح المسيرة وطلبا للوضوح وطلبا للنهج السوي والطريق المستقيم. فهذا كما ترى ميدان لا يطيق النزول في أرضه وبحقه إلا من أوتي حظا وافرا من البصر النافذ والإخلاص المتجرد لطلب الحق وإدراكه. وبطبيعة هذا الميدان تدخل نفس النازل في أرضه عاملا حاسما في شطري ما قبل المنهج، تدخل أولا من طريق معرفة اللغة التي نشأ فيها صغيرا، وتدخل ثانيا من طريق الثقافة التي ارتضع لبانها يافعا، وتدخل ثالثا من طريق أهوائه ومنازعه التي يملك ضبطها أو لا يملكه بعد أن استوى رجلا مبينا عن نفسه. فهذا الثالث هو موضع المخافة الذي يستوجب الحذر ويقتضيك حسن التحري. فمن طريق اللغة التي نشأ فيها صغيرا فإنه يسدده أو يتهدده الإحاطة بأسرار اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة وعجائب تصاريفها التي تجمعت وتشابكت على مر القرون البعيدة، فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمستحدثة تحمل من كل زمان مضى وكل جيل سبق نفحة من نفحات البيان الإنساني بخصائصه المعقدة والمكتمة أو خصائصه السمحة والمستعلنة. وبين تمام الإحاطة باللغة وقصور الإحاطة بها مزالق تزل عليها الأقدام، ومخاطر يخشى معها أن تنقلب وجوه المعاني مشوهة الخلقة مستنكرة المرآة بقدر بعدها عن الأسرار الخفية المستكنة في هذه الألفاظ والتراكيب. وهذا باب واسع يحتاج إلى بيان لا يحاط به في مثل هذا الموضع، ولكن كن أبدا على حذر، فإنه ممكن أيضا كل الإمكان أن يدخل عليك من هذا الباب مكر الماكر وعبث العابث واحتيال المحتال، حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن كما قال الشاعر. قال في الحاشية: هو من قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ومن طريق الثقافة، فإن الثقافة فعلم تكاد تكون سرا من الأسرار الملثمة في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعيد الغوري معارف كثيرة لا تحصى، متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولا عن طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار، وتحوطه ويحوطها حتى لا يفضي إلى مفاوز الضياع والهلاك. وبين تمام الإدراك الواضح لأسرار الثقافة وقصور هذا الإدراك، منازل تلتبس فيها الأمور وتختلط، ومسالك تظل فيها العقول والأوهام حتى ترتكس في حمأة الحيرة، بقدر بعدها عن لباب هذه الثقافة وحقائقها العميقة البعيدة المتشعبة. فهذا أيضا باب واسع جدا يحتاج إلى تفصيل لا يحاط به في مثل هذا الموضع. وكن أبدا على حذر، فإنه ممكن كل الإمكان أن يدب إليك منه دبيبا خفيا مكر الماكر وعبث العابث واحتيال المحتال، حتى تحسب الشحم في من شحمه ورم كما قال المتنبي. قال في الحاشية: هو قوله معاتبا لسيف الدولة: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. ومن طريق الأهواء، وهي التي تسري في خفاء وتدب، إلا أنها لا تدب ولا تأتيك إلا متبرجة في تمام زينتها من اللغة ومن الثقافة، متردية برداء براءة القصد وخلوص النية، متحلية بجواهر الدقة والاستيعاب والتمحيص والمهارة والحذق، حتى يتاح لصاحبها أن يقتنص غفلتك ويتلعب عندئذ بك وبعقلك ما شاء له التلعب، من حيث يوهمك أنه قد استوعب لك جمع المادة، ويهول عليك تهويل السحرة بما يحشد تحت عينيك ويستكثر، مخفيا عنك بتمويهه من المادة ما قد يبطل ما أراد به سحر عينيك واهتبال غفلتك، ثم استلحاق عقلك بعقله، إذ أنت عندئذ مفتون بالزينة المتبرجة وبتحاسين رداء البراءة وخلوص النية وبالحلي النفيسة المتلألئة التي يتطلبها ما قبل المنهج بشطريه المادة والتطبيق، إذ أنت هائم معه مريدا أو غير مريد، في إثر كل قبيح وجهه حسن كما يقول أبو الطيب. قال في الحاشية: هو من قوله يذكر أهل العشق: مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم، في إثر كل قبيح وجهه حسن. الفقرة الثانية عشرة: قد بينت لك ما استطعت طبيعة هذا الميدان، ميدان ما قبل المنهج، وطبيعة النازلين فيه من الكتاب والعلماء والمفكرين، ثم المخاوف التي تتهدد ما قبل المنهج بالتدمير وبالفساد، حتى يصبح ركاما من الأضاليل، وحتى تفسد الحياة الأدبية فسادا يستعصي أحيانا على البر، وأمر النازلين فيه أمر شديد الخطر، يحتاج إلى ضبط وتحر وحذر، ولا يغررك ما غري به أي أولع بعض المتشدقين المموهين أن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت يشير شاكر رحمه الله هنا إلى كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي الصفحة 11، أن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوا تاما مما قيل، فإنه شيء لا أصل له، ويكاد يكون بهذه الصياغة كذبا مصفا لا يشوبه ذرو من الصدق، والذرو دقيق التراب، بل هو بهذه الصورة خارج عن طوق البشر. هبه يستطيع أن يخلي ذهنه خلوا تاما مما قيل، وأن يتجرد من كل شيء كان يعلمه من قبل، أفمستطيع هو أيضا أن يتجرد من سلطان اللغة التي غذي بها صغيرا وبها صار إنسانا ناطقا بعد أن كان في المهد وليدا لا ينطق؟ أفمستطيع هو أن يتجرد من سطوة الثقافة التي جرت منه مجرى لبان الأم من وليدها؟ أفمستطيع هو أن يتجرد كل التجرد من بطشة الأهواء التي تستكين ضارعة في أغوار النفس وفي كهوفها حتى تمرق من مكمنها لتستبد بالقهر وتتسلط؟ كلام يجري على اللسان بلا زمام يضبطه أو يكبحه، محصوله أنه يتطلب إنسانا فارغا خاويا مكونا من عظام كسيت جلدا لا أكثر. فإذا كان ما قبل المنهج مهددا بالغوائل كل هذا التهديد كما بينته لك في الفقرة السالفة، غوائل قصور الإدراك من ناحية، وغوائل الأهواء التي تبدأ بالخاطر الأول الذي يستهوي الباحث وتنتهي إلى المكر والعبث والكذب وخيانة الأمانة، إذا كان هذا كما وصفت لك، فما الذي يعصم من هذا الوباء الحالق الذي يحلق المعرفة حلقا من أصولها؟ فالعاصم يأتي من قبل الثقافة التي تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، لا من حيث هي معارف متنوعة تدرك بالعقل وحسب، بل من حيث هي معارف يؤمن بصحتها من طريق العقل والقلب، ومن حيث هي معارف مطلوبة للعمل بها والالتزام بما يوجبه ذاك الإيمان، ثم من حيث هي بعد ذلك انتماء إلى هذه الثقافة انتماء ينبغي أن يدرك معه تمام الإدراك أنه لو فرط فيه لأداه تفريطه إلى الضياع والهلاك، ضياعه هو وضياع ما ينتمي إليه. فرأس الأمر كما ترى هو ما يتعلق بنفس النازل ميدان ما قبل المنهج، وهو بهذه المثابة أصل أخلاقي قبل كل شيء وبعد كل شيء، وإغفال هذا الأصل الأخلاقي من قبل نازل هذا الميدان أو من قبل المتلقي عنه يجعل قضية المنهج وما قبل المنهج فوضى مبعثرة لا يتبين فيها حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولا صحيح من سقيم، ولا صواب من خطأ. ولذلك قلت في الفقرة 11 إنه موضع المخافة الذي يستوجب الحذر ويقتضيك حسن التحري أي دقته، ثم أتبعته بما قلت لك في أول هذه الفقرة 12، ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام، والذي هو فطرة الإنسان أي دين كان أو ما كان في معنى الدين، وبقدر شمول هذا الدين لجميع ما يكبح جموح النفس الإنسانية ويحجزها عن أن تزيغ عن الفطرة السوية العادلة، وبقدر تغلغله إلى أغوار النفس تغلغلا يجعل صاحبها قادرا على ضبط الأهواء الجائرة ومريدا لهذا الضبط، بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيان الإنسان تكون قوة العواصم التي تعصم صاحبها من كل عيب قادح في مسيرة ما قبل المنهج، ثم في مسيرة المنهج الذي ينشعب من شطره الثاني وهو شطر التطبيق. وهذا الذي حدثتك عنه ليس خاصا بأمة، بل هو شأن كل جيل من الناس، وكل أمة من الأمم كان لها لغة وكان لها ثقافة وكان لها بعد تمام ذلك حضارة مؤسسة على لغتها وثقافتها. فهذا الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يمكن لثقافة الأمة بمعناها الشامل أن تبقى متماسكة مترابطة تزداد على الأيام تماسكاً وترابطاً بقدر ما يكون في هذا الأصل الأخلاقي من الوضوح والشمول والتغلغل والسيطرة على نفوس أهلها جميعاً، سواء في ذلك النازلون في ميدان ما قبل المنهج أو في ميدان المنهج نفسه، وهم العلماء المفكرون والأدباء والمتلقون عنهم تلامذة كانوا أو أشباه تلامذة من قارئ أو سامع أو كل متطلب للمعرفة، وكل اختلال يعرض فيضعف سيطرة هذا الأصل الأخلاقي أو يؤدي إلى غموضه أو غيابه أو تناسيه أو قلة الاحتفال به فهو إيذان بتفكك الثقافة وانهيار الحضارة، إيذانا صارخا لا معدى عنه مهما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة في ظاهر الأمر أو في العيان مبلغا سامقا من الغلبة والانتشار، ومهما كان لها من اللألاء والتبرج والزينة ما يفتن العقول ويسبي القلوب. والحديث عن هذا الأصل الأخلاقي في كل ثقافة يطول ويتشعب، ولكن من المهم أن تعلم أنه ليس قواعد عقلية ينفرد العقل بتقريرها ابتداء من عند نفسه، لأن القواعد العقلية مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العبء لسبب لا يمكن إغفاله في مثل هذه القضية، وهذا السبب هو أن الأمر كله متعلق بالإنسان نفسه، وكل إنسان صندوق مغلق فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير والشر، وفيه أيضا من القوة والضعف مقادير مختلفة لا تكاد تضبط أحوالها وآثارها، وأيضا لا يكاد يضبط تقلبها تقلبا يفضي إلى الحيرة في شأن صاحبها. وكما لا يتشابه اثنان من البشر في الخلقة والصورة والملامح ومعارف الوجوه، فكذلك لا يتشابه اثنان في الطبائع والغرائز والأهواء، ولا في مقادير القوة والضعف، ولا في مقادير الأحوال والآثار والتقلبات التي تعرض لها وتنشأ عنها. فالضابط لهذا الموج المتلاطم المتصادم في الصندوق المغلق لا بد أن يكون كامنا في سريرة الإنسان نفسه، مسيطرا عليه سيطرة مستمرة لا ينالها الوهن، وفيه قوة شاملة قادرة على أن تمسك بهذا الموج المضطرب إمساكا لا يضطرب، ويكون أيضا رقيبا يقظا ملازما لا يغفل، يكبح المرأة عند كل منعرج ينعرج به إلى طريق الجور في كل خطوة يخطوها، وينبهه ويوقظه عند كل التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطريق المستقيم. فالقواعد العقلية المجردة لا تكاد تقوم بهذا العبء كله، بل العقائد وحدها هي صاحبة هذا السلطان على الإنسان، لأنها إما أن تكون مغروزة في فطرته منذ خلق إنسانا عاقلا مباينا لسائر الحيوان، وإما أن تكون مكتسبة ولكنها منزلة منزلة العقائد المغروزة فيه، ولأنها جميعا هي التي يرتضعها من أمه وأبيه وجماعته منذ كان وليدا إلى أن يشب ويعقل. ولذلك قلت لك آنفا إن هذا الضابط الرقيب يأتي من قبل الثقافة، ورأس الثقافة هو الدين أو ما كان في معنى الدين. وأسلافنا نحن العرب والمسلمين قد منحوا هذا الأصل الأخلاقي عناية فائقة شاملة لم يكن لها شبيه عند أمة سبقتهم، ولم يتح لأمة لحقتهم وجاءت بعدهم أن يكون لها عندهم شبيه أو مقارب. وهذه العناية بالأصل الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية تماسكها وترابطها مدة 14 قرنا مع كل ما مر عليها من القوارع والنكبات ووقائع الدهر على طول هذا المدى، ومع كل من تابها من الضعف، ومع كل ما اعتورها أو دخل عليها من التقصير والخلل. وبقاء هذا التماسك على طول القرون هو وحده إحدى عجائب الحضارات والثقافات التي عرفها البشر. قال في الحاشية رحمه الله: كان ينبغي هنا أن أتمم القول في نشأة الأصل الأخلاقي الذي بنيت عليه ثقافتنا منذ حدث أول خلاف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت في جمع القرآن العظيم وكتابته بين دفتين، ثم ما تلا ذلك من طلب التوثق في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من أمر علماء الصحابة في الفتوى، ثم ما كان من أمر التابعين، ثم من بعدهم، حتى نشأ علم الجرح والتعديل، وهو علم فريد لا مثيل له عند أمة من الأمم. ثم غلبة هذا الأصل الأخلاقي على الثقافة العربية الإسلامية كلها في جميع علومها، وعناية هذه الأمة بإفراد هذا الأصل بالتأليف كالذي ألفوه في آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه وعلم النظر والمناظرة وعلم الجدل وعلم آداب الدرس إلى غير ذلك مما هو اليوم مجهول أو كالمجهول لانصراف الناس عنه وتركهم جمع شتاته وإعادة النظر فيه.